يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد. سلام على سفينة النجاة وعين الحياة، إمام زماننا الحجة ابن الحسن، قائم آل محمد، ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. هذه هي الحلقة 25 من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة. لم تكتمل إجابتي في الحلقة الماضية والتي كانت بخصوص سؤال في رسالة من الأستاذ الدكتور أبو ذر الحسيني، بعد كلام تحدث فيه عن مطاعن أبي بكر بحسب ما تعتقد الشيعة، وإلا فإن السنة يضعون لأبي بكر منزلة عالية جدا بحسب ما تعتقده الشيعة، إلى أن يقول وهو يتساءل لماذا أخذ رسول الله أبا بكر معه حينما هاجر سرا من مكة إلى المدينة. حديث الغار، فإن أبا بكر كان في الغار مع رسول الله صلى الله عليه وآله. هكذا يكتب وباللهجة الشعبية العراقية، خياخذ العملاق أبا ذر الغفاري أو أحد الطاهرين من الصحابة، هسه أنا إنسان عادي مو رسول، من أريد أسافر أخذ وياي خوش آدمي يرافقني بالسفر، خصوصا كانت سفرة خطرة ومهمة بتاريخ البشرية، إنها الهجرة المحمدية الشريفة، إلى آخر ما جاء في رسالته. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام في الحلقة الماضية، لكنني أذكركم بالإجمال كي أكمل حديثي من حيث انتهى في الحلقة المتقدمة. حدثتكم عن منطق نوري ومنطق ترابي. حساباتي أنا وحسابات السائل وحساباتكم أنتم حسابات تعتمد المنطق الترابي، أما حسابات محمد وآل محمد فإنها تعتمد المنطق النوري. حساباتنا بشرية أرضية ترابية، أما حساباتهم هم إنها حسابات إلهية ربانية نورية. فهناك منطقان، المنطق النوري منطق الإمامة منطق الربوبية، والمنطق الترابي الأرضي إنه المنطق الذي ندبر أمور حياتنا اليومية وفقا له. فهذا السؤال الذي يسأله السائل، وهناك الكثير والكثير من الأسئلة في السياق نفسه من أمثال وأشباه هذا السؤال، مردها إلى المنطق الترابي الذي نتعامل به في حياتنا اليومية، وهو منطق صحيح حينما نتعامل به في حياتنا اليومية، لكنه سيصبح منطقا خاطئا إذا سلطناه على شؤون الدين الغيبية، على شؤون وأحوال محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. إذن هناك منطقان، منطق ترابي ومنطق نوري. العلاج في أننا إذا لم نتمكن من إدراك حقائق المنطق النوري، العلاج في التسليم لمحمد وآل محمد. الحكمة من التسليم هي هذه، أننا نتخلص من مساوئ المنطق الترابي حينما نحكم به على حقائق الدين. الذي يفترض بنا أن نحكم على حقائق الدين بالمنطق النوري، هذا إذا كنا نحيط علما به. في حال جهلنا وقصورنا وتقصيرنا فإن العلاج الناجع وإن الحل الأمثل هو في التسليم لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في السياق نفسه، الكتاب الذي بين يدي كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في الصفحة 88 بعد 300. هناك حديث طويل عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، وقد شرحته وبينت مضامينه كرارا ومرارا، تارة أنني أشرح الحديث بكامله وتارة أشرح مقاطع منه. حديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، جزء من هذا الحديث يتحدث فيه عن وجه الشبه ما بين شؤون غيبة إمام زماننا وشؤون ما جرى أيام نبوة نوح النبي، كل ذلك في سياق المساحة المفتوحة للناس وهم ينتقلون من الهدى إلى الضلال أو من الضلال إلى الهدى. أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث. وأما إبطاء نوح، طال الزمان بل طالت القرون، وأما إبطاء نوح فإنه لما استنزلت العقوبة على قومه من السماء، نوح هو الذي طلب العقوبة لقومه بعد أن يئس منهم، قرون بقي معهم، لكنه بعد ذلك وصل إلى نقطة فاصلة. هكذا نقرأ في الكتاب الكريم في سورة نوح وقال نوح، إنها الآية 26 بعد البسملة والتي بعدها، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. الديار الذي يعيش حياة طبيعية، إنه ساكن في داره، هذا هو الديار. الديار الإنسان القاطن في داره الذي يعيش حياة طبيعية، يأكل يشرب ينام بصحة جيدة، يمارس عمله اليومي، وهكذا تجري شؤون حياته. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ولذلك جاء الطوفان فقضى على الجميع. لماذا يا نبي الله؟ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، ما بقي من العباد، ما بقي من العباد. حكاية نوح عجيبة. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، يضلوا البقية الباقية القليلة. فإن الله سبحانه وتعالى أعطاهم مساحة واسعة، أعطاهم مجالا واسعا لعلهم يهتدون، وتنقل الناس من الضلال إلى الهدى ومن الهدى إلى الضلال، حتى استقر القرار على قلة قليلة وهم الذين ركبوا في السفينة، نحن أبناؤهم. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. انتهى زمانهم، لم يبقى صالح من الصالحين في أصلابهم بحسب قانون الأصلاب. هذا نبي من أولي العزم مطلع على قانون الأصلاب وعلى أسراره، لكنه حينما استعمل عملية الاجتهاد وطبق النص وفقا لقواعد العلم الرجالي وقع في طامة الجهل، فقال ما قال الله له مثل ما تتحدث الآيات في سورة هود. الشأن لم يكن شأنا نبويا، كان شأنا أسريا. الحديث هنا عن شؤون النبوة، مثلما حدثتكم بحديث إمامنا الصادق عن عيسى المسيح في الحلقة المتقدمة، من أنه حين قال لأمه اصنعي لي دواء وهو في المهد، ولما سقته الدواء بكى فقالت إنك أنت الذي أمرتني، قال يا أماه علم النبوة وضعف الصبا. علم النبوة هنا، حقائق النبوة هنا، ولكن هناك ضعف الاجتهاد حينما صار القرار أن يعمل بالاجتهاد في شأنه الأسري، في شأنه الشخصي بخصوص ولده الذي ذهب مع المغرقين. على أي حال، أعود إلى سورة نوح. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. لقد شحت أصلابهم عن أن تلد صالحا، أن تلد خيرا، ولذا فقد آن الأوان للقضاء عليهم. كان الانتظار كله لأجل الذين في الأصلاب في الطريق إلى الدنيا. حينما شحت الموارد وانتهى الأمر، فقد قربت لحظة الحقيقة. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذه سنن الله. الصادق صلوات الله عليه يحدثنا عن سنن الله. وأما إبطاء نوح فإنه لما استنزلت العقوبة على قومه من السماء، هو الذي طلبها، بعث الله عز وجل الروح الأمين جبرائيل بسبع نويات، إنها نويات التمر، فقال يا نبي الله إن الله تبارك وتعالى يقول لك إن هؤلاء خلائقي وعبادي، ولست أبيدهم بصاعقة من صواعقي إلا بعد تأكيد الدعوة وإلزام الحجة، فعاود اجتهادك أن تبذل أقصى ما تستطيع أن تبذله من الجهد، فعاود اجتهادك في الدعوة لقومك، فإني مثيبك عليه
واغرس هذه النوى فإن لك في نباتها وبلوغها وإدراكها إذا أثمرت الفرج والخلاص، فبشر بذلك من تبعك من المؤمنين. هذا وقد آن الأوان وحان الحين، جبرائيل جاء بنويات التمر هذه وزرعها نوح النبي الذين يعرفون زراعة النخيل. النخلة إذا ما زرعت من طريق النواة فإن نموها يتأخر، بخلاف ما لو زرعت من خلال الفسائل. أصحاب بساتين النخل يزرعون نخيلهم عبر الفسائل. الفسائل جمع فسيلة، والفسيلة هي النخلة الصغيرة. يزرعون نخيلهم عبر الفسائل لكي تنمو النخلة بفترة زمنية قصيرة، بخلاف ما لو زرعت من طريق النوى حتى ثمرها يتأخر إذا كانت النخلة تزرع من طريق النوى. لكنها تستعجل ثمرها إذا زرعت من خلال الفسائل. إذن نحن بحاجة إلى زمن طويل. النخلة التي تزرع من خلال النواة تحتاج إلى فترة ما بين 4 سنوات إلى 7 سنوات حتى تنمو وتثمر. وفي مثل قضية نوح لابد أن النخلة اتخذت الزمان الأبعد، الزمان الأطول. فزرع نوح النخيل وواعد أتباعه من أن النخيل إذا ما نما وأثمر فإن النصر قادم وإن الفرج قادم. وأما إبطاء نوح فإنه لما استنزلت العقوبة على قومه من السماء، هذا والعقوبة قد حلت، بعث الله عز وجل الروح الأمين ب7 نويات فقال: يا نبي الله، إن الله تبارك وتعالى يقول لك: إن هؤلاء خلائقي وعبادي، ولست أبيدهم بصاعقة من صواعقي إلا بعد تأكيد الدعوة وإلزام الحجة، فعاود اجتهادك في الدعوة لقومك فإني مثيبك عليه، واغرس هذه النوى فإن لك في نباتها وبلوغها وإدراكها إذا أثمرت الفرج والخلاص، فبشر بذلك من تبعك من المؤمنين. فلما نبتت الأشجار وتأزرت وتسوقت وتغصنت وأثمرت وزهى التمر عليها، لقد نمت أشجار النخيل وأثمرت وها هو التمر قد زهى. فلما نبتت الأشجار وتأزرت وتسوقت وتغصنت وأثمرت وزهى التمر عليها بعد زمان طويل، مثلما قلت لكم، فإن نخيل نوح نما وفقا للفترة الأطول بعد زمان طويل، استنجز من الله سبحانه وتعالى العدة، قال: يا ربي الموعد. فأمره الله تبارك وتعالى أن يغرس من نوى تلك الأشجار من التمر الذي يأكلونه، أن يغرس من نوى تلك الأشجار ويعاود الصبر والاجتهاد ويؤكد الحجة على قومه، فأخبر بذلك الطوائف التي آمنت به فارتد منهم 300، ارتدوا. فأخبر بذلك الطوائف التي آمنت به فارتد منهم 300 رجل، وقالوا لو كان ما يدعيه نوح حقا لما وقع في وعد ربه خلف. هكذا تجري الأمور. ثم إن الله تبارك وتعالى لم يزل يأمره عند كل مرة بأن يغرسها مرة بعد أخرى إلى أن غرسها 7 مرات، فما زالت تلك الطوائف من المؤمنين ترتد منه طائفة بعد طائفة إلى أن عاد إلى نيف 70 رجلا. فأوحى الله تبارك وتعالى عند ذلك إليه، إلى نيف 70 رجلا بعدد أنصار الحسين، بعدد أنصار الحسين، أفراد أسرته مع أنصاره بلغوا 80. ولذلك فإن القرية التي نزلوا عندها سميت بقرية 80 نسبة إلى 80 إنسانا الذين نزلوا من سفينة نوح، هكذا تخبرنا الروايات والأحاديث. إلى أن عاد إلى نيف 70 رجلا بعدد أنصار الحسين، فأوحى الله تبارك وتعالى عند ذلك إليه وقال يا نوح الآن أسفر الصبح عن الليل لعينك، حين صرح الحق عن محضه، تمت عملية الفلترة، الأصفياء الأنقياء هؤلاء فقط. يا نوح الآن أسفر الصبح عن الليل لعينك حين صرح الحق عن محضه، وصفى الأمر والإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة، فلو أني أهلكت الكفار وأبقيت من قد ارتد من الطوائف التي كانت آمنت بك لما كنت صدقت وعدي السابق للمؤمنين الذين أخلصوا التوحيد من قومك واعتصموا بحبل نبوتك بأن أستخلفهم في الأرض وأمكن لهم دينهم وأبدل خوفهم بالأمن لكي تخلص العبادة لي بذهاب الشك من قلوبهم. وكيف يكون الاستخلاف والتمكين وبدل الخوف بالأمن مني لهم مع ما كنت أعلم من ضعف يقين الذين ارتدوا وخبث طينهم وسوء سرائرهم التي كانت نتائج النفاق وسنوح الضلالة، فلو أنهم تسنموا مني الملك الذي أوتي المؤمنين وقت الاستخلاف إذا أهلكت أعداءهم لنشقوا روائح صفاته ولاستحكمت سرائر نفاقهم وتأبدت حبال ضلالة قلوبهم ولكاشفوا إخوانهم بالعداوة وحاربوهم على طلب الرئاسة والتفرد بالأمر والنهي. وكيف يكون التمكين في الدين وانتشار الأمر في المؤمنين مع إثارة الفتن وإيقاع الحروب؟ كلا، المطبوع فاصنع الفلك بأعيننا ووحينا، خطأ مطبعي واضح، فإن الآية واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. قال الصادق عليه السلام: وكذلك القائم فإنه تمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه ويصف الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق إذا أحسوا بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر في عهد القائم. والشيعة اليوم في الحكم، فماذا فعلوا؟ فماذا فعلوا؟ لقد فعلوا الأعاجيب من الفساد والغدر والخيانة والجرائم التي لها أول وليس لها آخر، مصداق حقيقي عن هذا الذي تتحدث عنه كلمات هذا الحديث الشريف. إذن لا بد من التمحيص، والتمحيص يحتاج إلى مساحة من الزمان ومساحة من المكان ومساحة من الفكر ومساحة من الأحداث والوقائع والحوادث. وكل هذا كان يجري في زمان رسول الله وجرى في زمان أئمتنا، وها نحن نعيش الأحداث تلو الأحداث. هذا هو القانون، هذه سنن الله، هكذا يتحرك المنطق النوري. نحن ننظر إلى الأشياء بعين ضيقة، بعين ملؤها التراب، ملؤها التراب، المنطق الترابي، المنطق الأرضي. كم تستمر حياتنا؟ إلى 70، إلى 80، إلى 90، إلى 100 سنة، وأكثر الناس لا تصل حياتهم إلى 90. أكثر الناس يموتون وأعمارهم تتراوح ما بين 70 إلى 80. نحن نرى هذا فترة طويلة، حينما نتحدث عن 20 سنة، عن 30 سنة. هذا هو المنطق الترابي. المنطق النوري لا يرى هذا شيئا من الزمان. هناك جولة الباطل وهناك دولة الحق. جولة الباطل بدأت منذ أن نزل أبونا آدم إلى أرضنا هذه، ونزلت أمنا حواء، ونزل إبليس معهما، فإن إبليس نزل في الوقت نفسه الذي نزل فيه أبونا آدم وأمنا حواء. القرآن واضح في سورة البقرة في الآية 38 والثلاثين بعد البسملة. قلنا اهبطوا منها جميعا من حيث كانوا في المكان الذي كانوا فيه. قلنا اهبطوا منها جميعا، أنت يا آدم وأنت يا حواء وأنت يا إبليس اهبطوا. قلنا اهبطوا منها جميعا إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة. منذ تلك اللحظة بدأت مرحلة جولة الباطل، ويعبر عنها في الروايات أيضا بدولة الباطل، ويعبر عنها أيضا بدولة إبليس، لكنني ذهبت إلى المصطلح الأول لأن النبي هو الذي كان يردد صلى الله عليه وآله من أن للباطل جولة وللحق دولة. جولة الباطل هي هذه، تبدأ منذ اللحظة التي نزل فيها أبونا آدم وأمنا حواء وعدونا إبليس، بدأت جولة الباطل. متى تنتهي؟ تنتهي جولة الباطل عند يوم الخلاص. يوم الخلاص يوم ظهور الحجة ابن الحسن، ومن هناك تبدأ دولة الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. متى كان دين رسول الله ظاهرا على الدين كله؟ إلى يومنا هذا، والدين الظاهر على الأرض هو الدين المسيحي. إذا أردنا أن ننظر إلى أعداد المسيحيين فإنهم أكثر عددا من المسلمين. إذا أردنا أن ننظر إلى أموال المسيحيين فإن أموالهم أكثر من أموال المسلمين. الاقتصادات القوية في العالم هي الاقتصادات المسيحية، الدول القوية، العساكر القوية، الحضارة، التطور العلمي، كل شيء كل شيء، سادة العالم هم المسيحيون. فمتى ظهر دين محمد صلى الله عليه وآله على الدين كله؟ أحاديث العترة تقول هذه الآية لم يأتي تأويلها، يأتي تأويلها عند ظهور إمام زماننا، هذا تأويلها الأول، وتأويلها الأعظم سيكون في نهاية عصر الرجعة عند الدولة المحمدية العظمى، الدولة التي ملكها محمد صلى الله عليه وآله. هناك يتحقق معنى بعثته، وهناك يظهر إسلامه الكامل. على أي حال، هذا الموضوع أشبعته بحثا في برامجي السابقة، يمكنكم أن تعودوا إلى البرامج والحلقات المختصة بهذا الموضوع. هذه سنن الله، وهذه قوانين الله، جرت الأمور زمان رسول الله بهذه الطريقة. هناك مساحة مفتوحة. إذا أردنا أن ندركها علينا أن نتعامل معها وفقا للمنطق النوري. فهذا السؤال عن أبي بكر، وذاك السؤال عن زواجه من عائشة، وذاك وذاك وذاك، كلها تخضع لهذا المنطق. النبي صلى الله عليه وآله جعل المجالات مفتوحة للجميع لعلهم يعودون إلى الحق، وإذا لم يعودوا فإن النبي صلى الله عليه وآله يكون قد استفرغ كل الوسائل وقد أقام كل الحجج، وتلك هي الرحمة للعالمين. الرحمة للعالمين أين تتجلى؟ في إطار البعثة قطعا. رحمة محمد صلى الله عليه وآله للعالمين ليست مخصوصة بالبعثة الدينية، رحمة محمد للعالمين رحمة كونية أولا، ثم في ذيلها تأتي الرحمة الدينية في بعثته صلى الله عليه وآله. محمد باب الخير كله بكل معاني الخير، والخير التكويني هو الذي يكون سابغا على الجميع، وانعكاس للخير التكويني يأتي الخير التشريعي، ومن هنا تأتي بعثته صلى الله عليه وآله، بعثته التي ما تحققت إنما ستتحقق في آخر عصر الرجعة العظيمة حينما تكون دولته، إنها الدولة المحمدية التي وصفتها أحاديث العترة الطاهرة بأنها جنة الدنيا، بأنها جنة الأرض، إنها جنة محمد صلى الله عليه وآله على هذه الأرض. نحن ننتظرها، ننتظر تلك الجنة، حتى لو أننا فارقنا هذه الدنيا بالموت، هناك أمل، هناك أمل بالرجعة. ولذا فإن الزيارات والأدعية تفتح لنا أبواب الأمل في أن نكون من الراجعين في عصر الرجعة العظيمة. دقق النظر في كلمات إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن إمام زماننا، وكذلك القائم فإنه تمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه، ويصف الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق إذا أحسوا بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر في عهد القائم كي يظلم الناس. هذا هو الذي تحقق في الواقع الشيعي في العراق وغير العراق، لكن الذي تحقق في العراق بعد 2003 صورة واضحة جدا لهؤلاء الذين تسنموا الأمر وقد تشرب النفاق في قلوبهم وصاروا عبادا للرئاسة والسلطنة والأموال والشهوات الجنسية وسائر المفاسد الأخرى، سراق وزنات، لصوص وبغاة، هذا هو واقعهم. الأمر هو جرى في الصحابة، ولذلك فإن أحاديث السنة قبل الشيعة تخبرنا بأنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة ومن أن مصيرهم إلى النار. هذه الأحاديث موجودة في صحيح البخاري وصحيح مسلم، فإن أكثر الصحابة إلى النار ارتدوا على أدبارهم القهقرة. هذا هو الذي جرى في زمان رسول الله وبعد رحيل رسول الله، في زمان خلفاء سقيفة بني ساعدة، في الزمن الأموي، في الزمن العباسي، وإلى يومنا هذا. الأمور هي هي، الزمان هو الزمان، وأبناؤه هم الأبناء. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا سميع يا شفيع يا رفيع يا مني يا سريع يا بديع يا كبير يا قدير يا خبير يا مجير. سبحانك يا لا الغاف الغاف يا حيا قبل كل حي يا حيا بعد كل حي يا حي الذي ليس كمثله حي يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حيا لم يرث الحياة من حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سبحانك يا
لا زلت أقرأ عليكم من المصدر نفسه. هناك رواية مهمة جدا، إنها رواية سعد الأشعري القمي، رواية طويلة هذه التي يضعفها مراجع النجف وكربلاء يسخرون منها. الوائلي يسخر من هذه الرواية لأن الخوئية يضعفها، وكذلك محمد باقر الصدر يضعفها، السيستاني أيضا، والبقية. هذه الرواية هي التي جاء فيها من أن إمام زماننا فسر كاف هاء ياء عين صاد، كاف كربلاء، هاء هلاك العترة، وياء يزيد ظالم الحسين، وعين عطش الحسين، وصاد صبر الحسين. هذه التي يسخر منها الوائل في مجالسه ويقول من أنها نتاج عقل عجوز مخرفة. هي هذه الرواية نفسها رواية طويلة، رواية صحيحة، معالم الصحة تظهر في كل حرف من حروفها، لكن هؤلاء قد سلبوا التوفيق، سلبوا التوفيق. من المصدر نفسه في الصفحة 82 بعد 400، سعد ابن عبد الله الأشعري القمي، وهو من مشايخ القميين ومن عيون الشيعة في أرض قم في زمانه رضوان الله تعالى عليه، يقول: بليت بأشد النواصب منازعة وأطولهم مخاصمة وأكثرهم جدلا وأشنعهم سؤالا وأثبتهم على الباطل قدما. فقال ذات يوم وأنا أناظره: تبا لك ولأصحابك يا سعد، إنكم معاشر الرافضة تقصدون على المهاجرين والأنصار بالطعن عليهما، وتجحدون من رسول الله ولايتهما وإمامتهما. هذا الصديق الذي فاق جميع الصحابة بشرف سابقته، أما علمتم أن رسول الله ما أخرجه مع نفسه إلى الغار إلا علما منه أن الخلافة له من بعده، وأنه هو المقلد لأمر التأويل والملقى إليه أزمة الأمة إلى آخر الكلام، إلى أن يقول: يا سعد ودونك ها أخرى، ودونك ها أخرى بمثلها تخطم أنوف الروافض، ألستم تزعمون أن الصديق أبا بكر المبرأ من دنس الشكوك والفاروق يعني عمر المحامي عن بيضة الإسلام كان يسران النفاق؟ أنتم تقولون يا أيها الشيعة من أن أبا بكر وعمر منافقا كان يسران النفاق، واستدللتم بليلة العقبة، بليلة العقبة حينما حاولوا قتل النبي، يشير إلى هذه الواقعة لما خرج النبي إلى تبوك، واستدللتم بليلة العقبة. أخبرني عن الصديق والفاروق أسلم طوعا أو كرها. سؤال ذكي جدا، خصوصا بعد المقدمات التي ذكرها. فيا معاشر الشيعة، إذا كنتم تقولون من أن أبا بكر وعمر منافقان، النبي حينما كان في مكة لا يملك قوة حتى ينافق المنافقون معه بسبب قوته، لا يملك قوة، فلماذا ينافق المنافقون معه كي يكونوا من أتباعه؟ أخبرني عن الصديق والفاروق أسلم طوعا أو كرها. إذا قال سعد من أنهما أسلما طوعا فلا معنى للنفاق حينئذ، وإذا قال من أنهما أسلما كرها النبي لا يملك قوة، والنبي لم يكره أحدا على الدين، وفي مكة ما كان يملك قوة حتى يكره أبا بكر ويكره عمر، إنما أسلما طوعا، لا يستطيع أحد أن ينكر من أن أبا بكر قد أسلم طوعا، أسلم بإرادته، وكذلك عمر أسلم بإرادته، لم يجبر أحد، ولم يدفع أحد المال لأبي بكر كي يسلم، النبي ما كان يدفع الأموال للناس كي يسلموا، أبو بكر جاء إلى الإسلام طوعا وبإرادته، وعمر كذلك، هذه حقائق لا يستطيع الإنسان المنصف أن ينكر هذه الحقائق. أبو بكر أسلم في مكة، وعمر أسلم في مكة، أبو بكر أسلم طوعا، لم يغرر به أحد، لم يجبره أحد، لم تدفع له أموال، وكذلك عمر، الرجلان دخلا في الإسلام طوعا، هذه حقيقة، لكن ماذا وراء ذلك؟ ماذا وراء ذلك؟ من الذي يستطيع أن يكشف لنا الأسرار؟ إنه الحجة بن الحسن، فإن سعد الأشعري ذهب إلى سامراء أيام الإمام العسكري، وكان قد ولد صاحب الزمان، كان صغيرا، وسعد الأشعري قال لإمامنا العسكري: عندي أسئلة. الإمام قال له: سل ولدي، سل إمامك هذا، سل الحجة من بعدي. سعد سأل وسأل، من جملة ما سأل، سأل عن كاف هاء ياء عين صاد، ففسرها إمام زماننا. هذا التفسير الذي يستهزئ به الوائلي وأشباه الوائلي، تستهزئ به حوزة النجف ومرجعية النجف. مرجعية النجف تدافع عن الوائلي، السيستاني يطالب خطباء النجف أن يسيروا على منهج الوائلي وأن يثقفوا أنفسهم بثقافة الوائلي التي جزء منها الاستهزاء بتفسير إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، ومن جملة أسئلة سعد عن أبي بكر وعمر، فمن جملة ما قاله إمام زماننا، الرواية طويلة في الصفحة 90 بعد 400، ولما قال الإمام الحجة يقول لسعد، ولما قال من ذلك الناصبي الذي كان يناقشه من نواصب سقيفة بني ساعد، ولما قال أخبرني عن الصديق والفاروق أسلما طوعا أو كرها، لما لم تقل له بل أسلما طمعا؟ طمعا في أي شيء؟ النبي ما كان يعطي مالا، طمعا في أي شيء؟ أبو بكر وعمر أسلما طوعا، ولكن هناك نية مبيتة، أسلما طمعا. لما لم تقل له بل أسلما طمعا؟ ومن أين يدري سعد الأشعري بهذا وإن كان من كبار علماء الشيعة في زمانه؟ من أين يدري؟ أنت يا بقية الله أنت تدري، أنتم تعرفون ما كان وما يكون وما هو كائن، أما سعد من أين يدري؟ من أين يدري يا بقية الله؟ ولما قال أخبرني عن الصديق والفاروق أسلما طوعا أو كرها، لما لم تقل له بل أسلما طمعا؟ وكيف ذلك؟ وذلك بأنهما كانا يجالسان اليهود ويستخبرانهم عما كانوا يجدون في التوراة وفي سائر الكتب المتقدمة الناطقة بالملاحم من حال إلى حال من قصة محمد ومن عواقب أمره، فكانت اليهود تذكر أن محمدا يسلط على العرب كما كان بخت نصر سلط على بني إسرائيل، ولا بد له من الظفر بالعرب كما ظفر بخت نصر ببني إسرائيل، غير أن محمدا كاذب في دعواه أنه نبي. فأتيا محمدا فساعداه على شهادة أن لا إله إلا الله، وكان النبي يعرف هذا، النبي يعرف هذا، لكن النبي فتح الأبواب للجميع، حتى للذين ينافقون، حتى للذين جاءوا على طمع، للجميع. إنها رسالة للجميع، وهذه قوانين الله، هذه سنن الله. فأتيا محمدا فساعداه على شهادة أن لا إله إلا الله، وبايعاه طمعا في أن ينال كل واحد منهما من جهته ولاية بلد إذا استقامت أموره واستتبت أحواله. فلما آيسا من ذلك، ليس هناك من ولاية في زمان النبي. تلثم وصعد العقبة مع عدة من أمثالهما من المنافقين على أن يقتلوه، فدفع الله تعالى كيدهم وردهم بغيظهم، لم ينالوا خيرا. كما أتى طلحة والزبير عليا فبايعاه، وطمع كل واحد منهما أن ينال من جهته ولاية بلد، فلما آيسا نكثا بيعته وخرج عليه، وجاءوا بعائشة معهم، فصرع الله كل واحد منهما مصرع أشباههما من الناكثين. أولا، علاقة أبي بكر وعمر، وبالذات عمر، باليهود بقيت مستمرة إلى آخر لحظة من حياته. هذا مسند الإمام أحمد بن حنبل، مثال، وإلا فهذا المضمون يتكرر في كتب القوم. هذا الجزء الرابع من طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 513، رقم الحديث 15437. هذا الحديث تحت عنوان حديث عبد الله بن ثابت رضي الله تعالى عنه بسنده، بسند أحمد بن حنبل، عن عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة بتراء تعني دينا أبتر، فقال: يا رسول الله، من الذي يقول؟ عمر يقول لرسول الله: يا رسول الله، إني مررت بأخ لي من قريظة. قريظة قبيلة يهودية معادية لرسول الله. يا رسول الله، إني مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة، ألا أعرضها عليك؟ ماذا يفعل عمر بالتوراة؟ هل كان من العلماء المحققين والباحثين؟ ما كان يعرف أحكام الصلاة وأحكام التيمم. لماذا يذهب إلى اليهود يتعلم دين اليهود ولا يتعلم دين الإسلام؟ لماذا؟ هذا الأمر كان يفعله في الجاهلية وبقي يفعله في الإسلام. ومن هنا فإننا نجد كبار علماء اليهود ككعب الأحبار وأمثاله كانوا في مجموعة مستشاري عمر وفي مجموعة أصدقاء وأصحاب عمر. اقرأوا التاريخ بدقة، واقرأوا كتب الحديث في المكتبة السنية بدقة. لو كان المقام منعقدا لهذا الموضوع لجئتكم بكتبهم، بأمهات كتبهم. يا رسول الله، إني مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة، ألا أعرضها عليك؟ يريد أن يعلم رسول الله شيئا مما تعلمه. قال: فتغير، من الذي يقول؟ عبد الله بن ثابت. فتغير وجه رسول الله. قال عبد الله: فقلت له: هذه الطبعة محرفة، لأنني كنت قد تتبعت الحديث في سنوات ماضية في النسخ القديمة من مسند ابن حنبل، هذه الجملة هنا حذفت. عبد الله بن ثابت قال له، قال لعمر: مسخ الله عقلك، ألا ترى ما بوجه رسول الله؟ ماذا أنت فاعل؟ تريد أن تقرأ ترهاتك التي تتعلمها عند اليهود؟ على رسول الله. مسخ الله عقلك، ألا ترى ما بوجه رسول الله؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، إلى آخر كلامه الموجود هنا. فقلت له: ألا ترى؟ ووضعوا خطا مائلا. لا أدري هل يفعلون كما يفعل اليهود في كتبهم، لأن اليهود يفعلون هكذا حينما يحذفون بعض الكلمات يضعون علامات في كتبهم، هذا أمر معروف في كتب اليهود، يضعون علامات سرية في المواطن التي يحرفون فيها كتبهم، فعلماؤهم يعرفون ماذا كان موجودا عند هذه النقاط. فقلت له: مسخ الله عقلك، هذا في الأصل، ألا ترى ما بوجه رسول الله؟ هنا في هذه الطبعة فقلت له: ألا ترى خط مائل ما بوجه رسول الله، إلى آخر الرواية. وهذا الأمر ذكر في الروايات كرارا ومرارا. فجابر الأنصاري هو الآخر يحدث، وغير جابر، الأحاديث موجودة في كتبهم. وقال له رسول الله في مرة أخرى: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ متهوكون يعني حمقى متحيرين، والذي نفسي بيده فقد جئتكم بها بيضاء نقية، لماذا تذهب إلى عند اليهود كي تتعلم عندهم وأنت لا تعرف دينك؟ عرفتم أصل الحكاية أين؟ هنا الحقيقة بينها لنا إمام زماننا. أما محاولة القتل والاغتيال التي أشار إليها إمام زماننا، فهذا المجلد السابع من المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار، هذا كتاب المحلى لابن حزم الأندلسي المتوفى سنة 456 للهجرة. وهذا مسند ابن حنبل، ابن حنبل توفي سنة 241 للهجرة. هذه مصادرهم القديمة. نحن لا نتوقع منهم أن يتركوا الحقائق كما هي، يحرفونها، لكن الحقائق لقوتها لا زالت آثارها موجودة في كتبهم. في الصفحة 24 بعد 400، إنها طبعة الدار العالمية، الطبعة الأولى 2021، القاهرة مصر. وأما حديث حذيفة فساقط، لأنه من طريق الوليد ابن جميع، قطعا سيضعفون هذه الأحاديث، لكنها موجودة في كتبه، نحن لا نعبأ بتضعيفهم للأحاديث، نحن نعمل بمنهج القرآن. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هؤلاء يعملون بخلاف منهج القرآن، حتى إن كان الوليد ابن جميع فاسقا فاجرا لا نعبأ به، إننا نأخذ النصوص وبعد ذلك نبحث في الحقائق والمعطيات. فإنه قد روى أخبارا، من هو الذي روى؟ الوليد ابن جميع. فإنه قد روى أخبارا فيها، في هذه الأخبار، أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص أرادوا قتل النبي. هو يضعف هذا الخبر، لكن الخبر موجود في كتبه. هذا كتاب المحلى، إنني لا أقرأ من كتاب شيعي، هذا كتاب المحلى. نحن لا نتوقع من ابن حزم الناصبي أن يؤكد هذه الأخبار، قطعا سيضعفها، لكن الحقيقة ماذا تقول؟ الحقيقة تقول من أن نواصب سقيفة بني ساعدة لا يستطيعون أن يخفوا الحقيقة كاملة، إنما يكذبونها يضعفونها. فإنه قد روى أخبارا فيها أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله. ماذا قال إمام زماننا؟ فلما آيس من ولاية وحكومة وسلطنة في زمان النبي، فلما آيس من ذلك تلثم وصعد العقبة مع عدة من أمثالهما من المنافقين على أن يقتلوه، فدفع الله تعالى كيدهم وردهم بغيظهم، لم ينالوا خيرا، إلى آخر ما جاء في حديث إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هناك الكثير من الخفايا، وهناك الكثير من الحقائق، وهناك وهناك وهناك. الوقت ضيق، الوقت ضيق، لكنني أذكر لكم أمثلة في هذه الحلقة وفي سائر الحلقات الأخرى من حلقات هذا البرنامج، وأنا أجيب على أسئلتكم. لذا فإنني كنت قاصدا حينما اخترت عنوان البرنامج أسئلة هي أسئلتكم وشيء من أجوبة، شيء من أجوبة، لأن الجواب المفصل يحتاج إلى حلقات طويلة طويلة. هناك الكثير والكثير من المعلومات ومن الحقائق والوثائق والدقائق لا يخبركم أحد بها. لماذا؟ لأن مراجعكم في النجف وكربلاء ثولان، خوثان، جهال، أغبياء، لا يفقهون شيئا، لا من دين العترة ولا من ثقافة العترة ولا من حقائق ما قالت العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. سأقرأ عليكم نصا مهما جدا من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هذه الطبعة طبعة ذوي القربة، إنها الطبعة الأولى، قم المقدسة، في الصفحة 35 بعد 400، وتحت هذا العنوان قصة ليلة المبيت. ليلة المبيت، الليلة التي بات فيها أمير المؤمنين في فراش رسول الله حينما خرج مهاجرا وأخذ معه أبا بكر. ماذا نقرأ في التفسير الشريف؟ هذه وصية رسول الله لكل أصحابه، وبها أوصى حين صار إلى الغار. فإن الله تعالى قد أوحى إليه، إلى رسول الله: يا محمد، إن العلي الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن أبا جهل والملأ من قريش قد دبروا يريدون قتلك، وأمرك أن تبيت عليا في موضعك، وقال لك: إن منزلته منزلة إسماعيل الذبيح من إبراهيم الخليل، يجعل نفسه لنفسك فداء، وروحه لروحك وقاء. وأمرك أن تستصحب أبا بكر، فإنه إن آنسك وساعدك ووازرك وثبت على ما يعاهدك ويعاقدك كان في الجنة من رفقائك، وفي غرفاتها من خلصائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي صلوات الله عليه: أرضيت أن أطلب فلا أوجد وتوجد، فلعله أن يبادر إليك الجهال فيقتلوك؟ قال: بلى يا رسول الله، رضيت أن تكون روحي لروحك وقاء، ونفسي لنفسك فداء، بل قد رضيت أن تكون روحي ونفسي فداء لأخ لك أو قريب أو لبعض الحيوانات تمتهنها، يعني تستخدمها. وهل أحب الحياة إلا لخدمتك، والتصرف بين أمرك ونهيك، ولمحبة أوليائك ونصرة أصفيائك ومجاهدة أعدائك؟ لولا ذلك لما أحببت أن أعيش في هذه الدنيا ساعة واحدة. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله على علي وقال له: يا أبا حسن، قد قرأ علي كلامك هذا الموكلون باللوح المحفوظ، وقرأوا علي ما أعد الله لك من ثوابه في دار القرار ما لم يسمع بمثله السامعون، ولا رأى مثله الراؤون، ولا خطر مثله ببال المتفكرين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي بكر: أرضيت أن تكون معي يا أبا بكر، تطلب كما أطلب، وتعرف بأنك أنت الذي تحملني على ما أدعيه، تحملني، تعينني في سفري، وتعرف بأنك أنت الذي تحملني على ما أدعيه، فتحمل عني أنواع العذاب؟ قال أبو بكر: يا رسول الله، أما أنا لو عشت عمر الدنيا أعذب في جميعها أشد عذاب لا ينزل علي موت مريح ولا فرج متيح، وكان في ذلك محبتك لكان ذلك أحب إلي من أن أتنعم فيها وأنا مالك لجميع ممالك ملوكها في مخالفتك، وهل أنا ومالي وولدي إلا فداؤك؟ فقال رسول الله: لا جرم إن اطلع الله على قلبك ووجد ما فيه موافقا لما جرى على لسانك جعلك مني بمنزلة السمع والبصر والرأس من الجسد، وبمنزلة الروح من البدن كعلي الذي هو مني كذلك، وعلي فوق ذلك لزيادة فضائله وشريف خصاله. يا أبا بكر، إن من عاهد الله ثم لم ينكث ولم يغير ولم يبدل ولم يحسد من قد أبانه الله بالتفضيل فهو معنا، فهو معنا معي ومع علي في الرفيق الأعلى. وإذا أنت مضيت على طريقة يحبها منك ربك ولم تتبعها بما يسخطه ووافيته بها، إذا بعثك بين يدي كنت لولاية الله مستحقا ولمرافقتنا في تلك الجنان مستوجبا. الباب مفتوح للجميع، هكذا كان يفعل رسول الله مع الجميع، مع الجميع. لكن عاقبة أبي بكر ونية أبي بكر القرآن بينها لنا، القرآن بينها لنا بشكل واضح في سورة التوبة في الآية 40: إنها آية الغار، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. نزلت السكينة على رسول الله فقط، وما نزلت على أبي بكر. هذه الآية تكشف لنا عن أن الكلام الذي قاله لرسول الله لم يكن حقيقيا، إما هي لحظة عابرة، وإما كان يقول كلاما كي يرافق رسول الله، لأنه قد أخذ المعلومة من اليهود من أن النبي سيهاجر. اليهود كانوا على علم بما يجري أيام رسول الله، اليهود الذين كانوا في جزيرة العرب، هل هم عرب؟ لم يكونوا عربا. ما الذي جاء بهم إلى جزيرة العرب؟ جزيرة العرب جزيرة البدو، ليس فيها من حضر، حتى المناطق المتحضرة هي أقرب إلى البداوة من الحضارة. هؤلاء كانوا يعيشون في الشام في فلسطين، لماذا جاءوا إلى جزيرة العرب؟ جاءوا إلى جزيرة العرب لأنهم جاءوا طلبا لنصرة نبينا، جاءوا بنية صادقة. كتبهم تخبرهم بأن النبي الخاتم سيكون في جزيرة العرب وبأن مهاجره يثرب، فخرجوا من فلسطين وتوجهوا إلى جزيرة العرب يبحثون عن يثرب، ويثرب في ذلك الوقت لم تكن معروفة. إنها قرية صغيرة جدا، عدد القاطنين فيها قليل قليل جدا، لم تكن يثرب معروفة في الزمان الذي جاء فيه اليهود إلى جزيرة العرب، وإنما عرفت يثرب بسبب اليهود لأنهم أنشأوا مدنهم وبنوا حصونهم وحولوا المنطقة إلى منطقة حضارية، وكانوا يحسنون الكثير من الفنون والحرف والصناعات، فضلا عن أنهم أمة مثقفة بثقافتهم الدينية. العرب كانوا يفتقرون إلى كل ذلك. على أي حال، فجاء اليهود إلى جزيرة العرب يبحثون عن يثرب، وسألوا الكثير من العرب وما كانوا يعرفون يثرب، فبعضهم تعب من السفر فقالوا نحن نستقر هنا، وصلنا إلى جزيرة العرب وحتما فإن يثرب قريبة من هنا، فسكنوا خارج المدينة. هذا هو السبب الذي جعل بعض اليهود يسكنون في خيبر أو في مناطق أخرى، لأنهم تعبوا من البحث، وهناك مجموعة أصروا لا بد أن نجد يثرب، حتى وقعوا على بدوي كان يعرف يثرب فأخذهم إلى يثرب وأقاموا فيها. جاءوا يبحثون عن النبي لنصرته، ولكن بمرور الأيام طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وهذا يجري على الشيعة في زمان الغيبة الطويلة، يطول عليهم الأمد، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، ودخل رجال الدين فحرفوا الدين عندهم. في البداية كانوا يعتقدون من أن النبي من أبناء عمومتهم وليس منهم، من أبناء إسماعيل، فهذا هو الموجود في كتبهم من أبناء عمومتهم. ولكن أحبار اليهود بعد ذلك حينما بدأوا يرون العلامات قد اقتربت قالوا لهم لا، فإن النبي يكون من أبناء إسحاق وليس من أبناء إسماعيل، وبدأوا يحرفون الكلم، وتغيرت الأمور بعد ذلك. لما اقتربت ولادة نبينا اليهود كانوا يبحثون كي يتمكنوا من قتل أمه، ولما ولد كانوا يبحثون كي يتمكنوا من قتله. وقضية حليمة السعدية كانت قضية أمنية، لم يكن النبي بحاجة إلى حليب حليمة السعدية. عبد المطلب أخفاه عند حليمة السعدية، ولم يكن أحد يعرف بأن محمدا عند حليمة السعدية، وربما غير اسمه، لأن اليهود كانوا يبحثون في مكة ولا يتوقعون أن عبد المطلب يخرج ولدا بهذه الأهمية إلى الصحراء بحيث يسهل قتله. حينما وصل إليهم خبر بأنه عند حليمة السعدية بادروا بالسعي للوصول إلى مكانها، ووصلت الأخبار إليها فجاءت بمحمد مسرعة وسلمته إلى أهله في مكة. هذه التفاصيل موجودة في رواياتنا، وقد تحدثت عنها حينما تحدثت عن حليمة السعدية في حلقات سابقة. فهذا هو حال اليهود الذين جاءوا لنصرة النبي وتقلبت بهم الأيام، تقلبت بهم الأيام. أبو بكر في لحظة من اللحظات ربما كان صادقا مثلما كان اليهود صادقين، ربما، لكن العاقبة هي هذه، النية الحقيقية ظهرت هنا، فلم تنزل السكينة عليه، ما نزلت السكينة عليه. نحن نقرأ في الكتاب الكريم في سورة الفتح على سبيل المثال في الآية الرابعة بعد البسملة: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. ماذا نقرأ هنا في آية الغار؟ فأنزل الله سكينته عليه، سكينته على رسول الله، وأيده بجنود لم تروها، لأن أبا بكر لم يؤيد بهؤلاء الجنود، الذي أيد رسول الله. لماذا نزلت السكينة على رسول الله فقط؟ وهنا نزلت على المؤمنين في واقعة الحديبية: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وأيضا في السورة نفسها تلك الآية كانت هي الآية الرابعة بعد البسملة، وهذه الآية الثامنة بعد العاشرة بعد البسملة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، بيعة الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قد يقول قائل: من أن أبا بكر شملته السكينة هنا؟ لا دليل على ذلك، هذا الكلام في الآية عن المؤمنين الصادقين المخلصين الذين بايعوا بصدق وإخلاص. وماذا كان مضمون بيعة الشجرة؟ أن يجاهدوا مع رسول الله وأن لا يفروا. لقد فر أبو بكر وعمر في واقعة حنين، وكانت واقعة حنين بعد بيعة الشجرة، فلم يكونوا من الصادقين في بيعتهم. لو كان أبو بكر يستأهل السكينة في هذه الآية لاستأهلها في هذا الموقف في الغار. إذن السكينة تنزل على المؤمنين: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وماذا نقرأ في سورة التوبة في الآية الخامسة والعشرين والتي بعدها: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وعلى رأس المدبرين الفارين أبو بكر وعمر والبقية من كبار الصحابة. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الذين لم يفروا: علي والعباس بن عبد المطلب وقلة قليلة من الهاشميين وخواص الصحابة. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. السكينة هنا نزلت على رسول الله وعلى المؤمنين، كي لا يقول قائل من أن السكينة في الغار كانت خاصة برسول الله. لماذا نزلت السكينة هنا على رسول الله وعلى المؤمنين؟ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها في آية الغار، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. إنه رسول الله، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، كل هذا كلام خاص برسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا لم تنزل السكينة على أبي بكر؟ لأنه لم يكن صادقا في كل الذي قاله. لو كان صادقا في الذي قاله لنزلت السكينة عليه حينما نزلت على رسول الله، مثلما نزلت على المؤمنين الذين لم يفروا في حنين، نزلت السكينة عليهم لما نزلت على رسول الله. ولو كان صادقا لنزلت عليه السكينة مثلما نزلت السكينة على الذين بايعوا رسول الله بصدق ولم يفروا في حنين. هؤلاء الذين ما فروا في حنين هم الذين نزلت عليهم السكينة عند البيعة، عند بيعة الرضوان التي هي بيعة الشجرة، وهم الذين لم يفروا في واقعة حنين ونزلت السكينة عليهم مرة أخرى مع رسول الله. أما أبو بكر فليس هناك من سكينة قد نزلت عليه، ولو كان مستحقا لنزول السكينة لنزلت عليه في الغار. هذا قرآن ماذا تفعلون معه؟ هذا قرآن كيف تواجهونه؟ إذ يقول لصاحبه، النبي يقول لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا، معي ومع علي، مثلما جاء في تفسير إمامنا الحسن العسكري. يا أبا بكر، إن من عاهد الله ثم لم ينكث ولم يغير ولم يبدل إلى أن يقول رسول الله، إذا بعثك بين يديه بهذه الحالة كنت لولاية الله مستحقا ولمرافقتنا، لمرافقة محمد وعلي. لأن الكلام في كل النص عن محمد وعلي وأبي بكر، فلما يكون الخطاب لأبي بكر فإن الحديث عن البقية عن رسول الله وعن أمير المؤمنين. ووافيته بها بالنية الخالصة، إذا بعثك بين يدي كنت لولاية الله مستحقا ولمرافقتنا في تلك الجنان مستوجبا، لمرافقتنا أنا وعلي. الآية تشير إلى هذا المعنى، لأن أبا بكر في الروايات عندنا كان يتساءل ما حال علي الآن باعتبار أنه بات في فراش رسول الله، ويظهر الحزن على ذلك، وهو حزن كاذب. لو كان حزنا صادقا لنزلت عليه السكينة، لأن أبا بكر نيته في أن يتقرب إلى رسول الله كي يفوز بولاية بسلطنة، مثلما بين لنا إمام زماننا وهو يتحدث مع سعد الأشعري. ألا تلاحظون أن الأمور معقدة، فهمها يحتاج إلى دقة عالية. إذ يقول لصاحبه لا تحزن، لا تحزن إن الله معنا. قد يقول قائل من أن المضامين هذه لا تظهر من الآيات، النبي قال لنا، قال لنا وبلسان قاطع أن نتمسك بالكتاب والعترة فإنهما لن يفترقا، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. لا يوجد افتراق، القرآن يكمله الحديث والحديث يكمله القرآن. الدين من دون هذين العمودين الأصلين لا يقال له دين، هذا هو دين محمد صلى الله عليه وآله. ما إن تمسكتم بهما، بهذين العمودين الأصلين، لن تضلوا بعد أبدا. وهذا هو الذي أراد أن يفعله في الكتاب العاصمي للأمة، وكانت تلك الرزية الشنعاء، رزية عمر والصحابة، سود الله تعالى وجوههم، يقولون لرسول الله من أنه يهجر، من أنه يهذي، ولذا فقد طردهم رسول الله، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، أنا وعلي. السكينة نازلة على علي مثلما هي نازلة على رسول الله، لكنها لا وجود لها مع أبي بكر. هذه حقائق بين أيديكم، وتلاحظون أن منطق الروايات والأحاديث يأتي بنحو بين وجلي منسجما مع مضامين الكتاب الكريم. نذهب إلى فاصل. ومن هنا يتضح لنا لماذا كان أبو بكر وكذلك عمر في حالة إصرار لأجل أن يتزوج فاطمة بنت رسول الله، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله لم يوافق. أبو بكر أصر على هذا الأمر، عمر أصر على هذا الأمر، فلما لم يتحقق لهما هذا الأمر أصر على تزويج النبي بناتهما. النبي لا يستطيع أن يغلق كل الأبواب بوجهيهما. أنا لا أريد أن أذهب بعيدا في هذا الموضوع، لأن الموضوع له تفاصيل، لكن الحقائق تتجلى من خلال هذا الفهم وهذا التحليل للوقائع بحسب المعلومات الدقيقة المأخوذة عن العترة الطاهرة، ومن خلال الاتساق والتطابق بين نصوص الأحاديث وما جاء في الكتاب الكريم. الصورة الحقيقية موجودة في أحاديثنا، غبران النجف لا يعرفونها، ثولان النجف لا يعرفونها، وينكرون الروايات والأحاديث. وإلا فإن العترة الطاهرة قد بيّنت لنا كل شيء، كل الحقائق موجودة لدينا. النبي صلى الله عليه وآله يوصي أبا ذر، خلاصة الكلام، خلاصة الكلام، هذا الكلام إذا أردت أن أذهب في تشعباته فإن تشعباته كثيرة جدا، وسيدخلني إلى باب وسيع ينفتح على مجالات واسعة جدا، لأن هذا سيجرنا إلى دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا موضوع يحتاج إلى مساحة كبيرة من الوقت. أتمنى أن يكون هناك من يدرس سيرة رسول الله وفقا لهذا المنطق، وفقا للمنطق النوري. لا يوجد كتاب واحد في العالم كله، لا في المكتبة الشيعية ولا في المكتبة السنية، يدرس سيرة رسول الله وفقا للمنطق النوري. كل الذي كتب عند الشيعة وعند السنة بحسب المنطق الترابي وهو منطق أخرق، وهو منطق أخرق. حتى هذا المنطق الترابي الذي قد يكون سديدا في شؤوننا الدنيوية جعلوه منطقا أخرق في دراستهم لسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. أعود إلى وصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لأبي ذر الغفاري: إنني أقرأ عليكم من الجزء 74 من بحار الأنوار للمجلس، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، في الصفحة 83. وصية النبي لأبي ذر طويلة طويلة، أذهب إلى موطن الحاجة التي ترتبط بموضوع حلقتنا. يا أبا ذر، يا أبا ذر، لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله تبارك وتعالى أمثال الأباعر، ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر له، أن يرى نفسه دون الأباعر. يا أبا ذر، لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله تبارك وتعالى أمثال الأباعر. هذا الذي تسمعونه مني في بعض الأحيان الأباعر، أخذته من كلام رسول الله، هذا كلام رسول الله، ما هو كلامي. هذه الوصية لي ولكم، وصية لأبي ذر. يا أبا ذر، لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله تبارك وتعالى أمثال الأباعر، ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر لها، يرى نفسه دون الأباعر. يا أبا ذر، لا تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقاء في دينهم، عقلاء في دنياهم. هذا هو المنطق النوري والمنطق الترابي. الناس عقلاء في دنياهم لأنهم يستعملون المنطق الترابي، وهو منطق يتناسب مع الدنيا. حينما يأتون بمنطقهم هذا ويستعملونه مع الدين، سيصبح الدين حماقة وهؤلاء حمقى، وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع منذ زمان رسول الله وإلى يومنا هذا. وأوضح مصاديق الحمقى والحماقة مراجع النجف وكربلاء، يتركون حقائق الدين في حديث العترة ويذهبون إلى مناهج نواصب سقيفة بني ساعدة. يؤسس الطوسي لنا مذهبا لعينا بالاتفاق مع العباسيين، وحينما يشخص الضلال يصرون على ضلالهم. هذا هو الواقع الذي نعيشه. هل هناك من حمق ومن سخف يكون أكثر من هذا؟ يتركون الذهب الإبريز الصافي المصفى النقي الأنقى المنقى، ويذهبون يغطسون رؤوسهم في الخراء في خراء النواصب. هذا هو الذي يجري منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا. يا أبا ذر لا تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقاء في دينهم عقلاء في دنياهم. أعتقد أن الصورة باتت واضحة وواضحة جدا. هناك منطق ترابي وهناك منطق نوري. إذا أردنا أن نعرف حقائق الأحداث كالموضوع الذي سأل عنه السائل والذي دار الحديث عنه في الحلقة الماضية وهذه الحلقة، علينا أن نتمسك بالمنطق النوري وأن نضع المنطقة الترابية جانبا، نشتغل به في شؤوننا الدنيوية وحياتنا الشخصية لتدبير أمورنا اليومية في معاشنا ومشاكلنا الاجتماعية. أما فهمنا للدين ولشؤونه لابد أن نعود إلى المنطق النوري، فإن كنا عاجزين عن ذلك فعلينا بالتسليم، علينا بالتسليم، فاز المسلمون ونجا المسلمون، علينا بالتسليم لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تحياتي للأستاذ الدكتور أبو ذر الحسيني، أتمنى أن يكون الجواب نافعا ومفيدا ووافيا بمرادك، حيث أصررت علي في أن تكون الإجابة وافية وشافية، وأعتقد أن الإجابة وافية وشافية. وقت الحلقة قارب على الانتهاء. الرسالة التي سأجيب عليها في حلقة يوم غد إنما أذكرها كي يتنبه مرسلها إلى أنني سأجيب على رسالته يوم غد. الرسالة من أخ عزيز فاضل من الجزائر، وتحديدا من الجزائر العاصمة، من الأخ العزيز إسماعيل مصطفى الخليلي. في الحقيقة هذه الرسالة وصلتني في شهر رمضان من السنة الماضية 1444 للهجرة، وكان الأخ العزيز إسماعيل يصر علي أن أجيب. إسماعيل هذا كان سنيا جزائريا، ولكنه اهتدى إلى دين العترة الطاهرة من خلال قناة القمر. أرسل رسالته في شهر رمضان لأنه كان في نقاش محتدم عبر الإنترنت مع بعض عمائم النجف، هم يصرون على أن الأنبياء أفضل من الأئمة، وهو يصر على أن الأنبياء من شيعة الأئمة. هذه ثقافة قناة القمر، وثقافة قناة القمر هي ثقافة قرآن محمد وأهل محمد، وثقافة قناة القمر هي ثقافة عترة محمد وآل محمد. ثقافة القمر ثقافة القرآن والعترة. أعتذر كثيرا يا إسماعيل لأنني ما أجبتك مسرعا، إنني مشغول طيلة الفترة السابقة، لكنني وجدت الآن في هذا البرنامج فرصة سانحة سأجيب على سؤالك، إنه سؤال خطير، سؤال مهم تترتب عليه الكثير من الأمور، من الأمور العقائدية والدينية والشرعية. وهذا السؤال في الحقيقة وردني كثيرا، وردني كثيرا، لكنني اخترت رسالة الأخ العزيز إسماعيل من الجزائر احتراما له وإكراما لرسالته، مع اعتذاري الشديد عن تأخري في الإجابة. سأجيبك غدا على سؤالك الذي يرتبط بموضوع أن الأنبياء والمرسلين جميعا إنهم شيعة الأئمة. هذا هو منطق القرآن كله من أوله إلى آخره، سأثبت ذلك لكم من آيات الكتاب الكريم، إنه منطق القرآن كله من أوله إلى آخره، ستتضح الحقائق بين أيديكم إن شاء الله تعالى. نلتقي غدا في الحلقة 26 من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.